بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الشيخ الإسلام في ذكر الآيات التي فيها إثبات الله عز وجل لنفسه الأسماء والصفات.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحافظ أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوصفية وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله
بالنسبة للآيات ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآيات الثلاث هذه تابعة لإثبات صفة السمع والرؤية التي تحدثنا عنها أمس. أما قوله سبحانه: وهو شديد المحال ومكر مكرا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذه الآيات أيضا قوله سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه الآيات فيها إثبات المحال والمكر والكيد لله عز وجل على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. فالله عز وجل يمكر بمن ينكر، ينكر بأوليائه، بمن يمكر بأوليائه. الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ برسله وأوليائه. والله عز وجل شديد المحال، والمحال من المماحلة، وهي شدة المماكرة، فهي من المكر، ولكن يختلف قليلا، يعني بعض الألفاظ تكون متفقة في أصل المعنى ولكنها تختلف قليلا أو كثيرا، هذه منها. فهو سبحانه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون، ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. في هذه الآيات كما قلنا إثبات المكر والكيد والاستهزاء، ولكنها كلها تطلق على الله عز وجل على سبيل المقابلة، فلا يقال إن من أسمائه الماكر، ولا يقال أيضا إن من صفاته المكر والكيد، لا يقال هذا، بل تذكر هذه دائما على سبيل المقابلة. مثلا هنا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ذكر مقابلة لفعله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا ومكر الله، إذن هذه كلها تذكر على سبيل المقابلة. وكما عرفنا أن باب الأسماء أضيق الأبواب، ثم باب الصفات، ثم باب الأفعال، ثم باب الإخبار. بعض العلماء ذكروا هنا أنه لا يجوز إطلاق هذه الألفاظ أفعالا إلا على ما ورد. فمثلا لا يقال يمكر حتى يعني لا تذكر بالأفعال الأخرى، لأنه هنا الذي ورد هنا مكرنا مكرا ومكر الله، فلا يقال يمكر. طبعا هذا خطأ. الصحيح أن هذه الصيغ يعني صيغ الأفعال سواء كانت ماضية أو مضارعة تذكر ولكن بقيد. فالله عز وجل يعني لا يقال أنه يمكر، ولا يقال أنه يستهزي، ولا يقال أنه يخادع ويكيد إلا بذكر المقابل، لا بد من القيد. كما أنه من باب الأولى لا يشتق له منها أسماء، فلا يقال أنه مخادع ولا ماكر إلى آخرها. هذه المحال والمكر والقيد، طبعا هذه أهل السنة والجماعة يثبتونها على هذا النحو بقيد، وغيرهم لا يثبتونها ينكرونها، لأنهم لا يثبتون الصفات الذاتية، فكيف بمثل هذه الصيغ التي يعني في ظاهرها شيء من يعني إثبات الاستهزاء والمكر والكيد. يعني هم لا يثبتون الصفات التي ليس في ظاهرها شيء، فكيف بهذه نعم.
وقوله إن
تبدوا
خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله
نعم. في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة لله عز وجل. الله عز وجل غفار للتائبين، رحيم بالمؤمنين، فهو موصوف بالرحمة والمغفرة، كما أنه موصوف بالعزة. وهذه من الصفات الاختيارية التي يثبتها أهل السنة ويخالفهم فيها جميع الفرق الكلامية. طبعا المعتزلة هنا يفسرون العفو والمغفرة، يفسرونها وغيرها من صفات الفعل كلها يفسرونها بآثار الأفعال. أما الأشاعرة والماتريدية فهم يؤولونها بالإرادة أو بالأثر، يعني يفسرونها بالإرادة، مثلا إرادة المغفرة، إرادة العفو، هكذا يرجعونها إلى الصفات التي هم يثبتونها الصفات السبع، أو بالآثار كما هو مذهب المعتزلة. أما العزة فمعنى العزة يعني يأتي العزة تأتي لمعان كلها تدور على القوة والامتناع والغلبة. يقال عز يعز بالفتح إذا قوي وصمد، عز يعز، وعز يعز بالكسر إذا امتنع، وعز يعز بالضم بضم العين المضارع إذا غلب. إذن معنى العزة تدور على القوة والامتناع والغلبة. نعم.
وقوله تبارك اسم ربك
ذي الجلال والإكرام. نعم. في هذه الآية الكريمة إثبات أن اسم الله مبارك تنال معه البركة، تنال معه البركة، وفيها أيضا إثبات الجلال والإكرام لله عز وجل، وهذا يستلزم كمال صفاته سبحانه. لأنه إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحب والحمد والثناء. نعم. وتبارك معناه تعاظم أو على وارتفع شأنه. نعم.
وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله
في هذه الآيات الكريمة تنزيه لله عز وجل عن النقائص، يعني في هذه الآيات أمران، الأمر الأول تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والأمر الثاني فيها توضيح لمنهج أهل السنة والجماعة في الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. يعني هذا الحشد من النصوص أراد شيخ الإسلام منها توضيح هذين الأمرين. بالنسبة للتنزيه عن النقائص، طبعا أكبر نقيصة تنسب لله عز وجل هي الشرك، وأيضا فيها نفي لبقية النقائص، وهذا من طريقين بالنظر في هذه النصوص: التنزيه عن النقائص، تنزيه الله عز وجل عن النقائص من طريقين. الطريقة الأولى يعني بنفيها مباشرة، الطريقة الثانية بإثبات أضدادها. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام للإنكار. السمي من المسامي وهو المكافئ وهو المثيل، يعني هل تعلم له سميا، أي ليس هناك من هو يساميه ويماثله. ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآيات سبق ذكرها في نفي التمثيل والتشبيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله أي يبذلون لهم الحب الذي يجب لله عز وجل. أن الحب الذي يجب لله عز وجل هو حب مع التعظيم والإجلال، وهذا الحب لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، الحب مع التعظيم والإجلال. أما الحب الطبيعي ويعني أنواع الحب الأخرى فليست مما تختص بالله عز وجل. فهنا يحبونهم كحب الله أي يحبونهم الحب الذي يجب أن يكون لله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. طبعا هذا معنى. المعنى الثاني يحبونهم كحب الله أي محبتهم لأصنامهم مثل محبتهم لله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا كما ذكرنا سابقا أن الحب والخلة يعني هي أنواع الحب، وقد ذكرت أثبتها الله عز وجل لنفسه وأيضا لحب عباده له، ولم تذكر بقية المراتب، بل هنا أشد حبا لله. نعرف أن هناك مراتب يعني فوق الحب، مع ذلك لم تستخدم، يعني لم يقال هنا يعني هم يعشقون الله عز وجل، مما يدل على أن هذه الأوصاف، هذه المصطلحات التي نجدها عند الصوفية بالذات كلها يعني خلاف ما ورد في النصوص. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لا شك أن الله عز وجل يوالي المؤمنين، يواليهم لرحمته ونعمته وحكمته وإحسانه وجوده وإنعامه، والمنفي هنا أن يوالي أحدا لذلته، للذلة، ولم يكن له ولي من الذل، لا يوالي أحدا لكونه ذليلا معاذ الله، بل هو يوالي المؤمنين لجوده وإحسانه. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبيحه يعني تنزيه الله عز وجل، ينزه نفسه، ومخلوقاته أيضا تنزهه، وتسبيحه يتضمن يعني ما نفي صفات النقص عن الله عز وجل، تتضمن أيضا ما يلزم ذلك من إثبات عظمته، لأنه لم تنف عنه النقائص إلا لأنه عظيم. ففي التسبيح تعظيم له مع تبرئته من السوء. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا فيما بعده ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية، هذه الآيات الثلاث فيها إشارة إلى دليل التمانع الذي يذكره المتكلمون ويستنبطونه من ليس من هذه الآية، مع أنها صريحة في دليل التمانع، يستنبطونها من قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مع أن تلك الآية لا تدل على التمانع في الربوبية الذي ورد في هذه الآية. هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان هناك إله غير الله عز وجل لذهب كل إله بما خلق، لأن من صفات الألوهية أن يكون ربا، والرب يكون غالبا ولا يرضى بمشاركة غيره معه في الربوبية، فلذلك إذن لذهب كل إله بما خلق. ثم ذكر أنه لن يكتفوا به استقلالهم بما خلقوا، هذا يستقل، هذا يكون مستقلا بمخلوقاته، وهذا لا، لن يكتفوا بهذا، ولعلى بعضهم على بعض، الكل سيحاول أن يقهر خصمه ليكون هو الوحيد. طبعا هذه يعني هي الصفات التي تفترض أنه رب. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما دام أن هذه المغالبة لم توجد، وما دام أن الجميع خاضع لله عز وجل لقدرته، وما دام أنه لا مغالبة لله عز وجل أحد، فهذا دليل عقلي على أن الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية، والمتفرد بالربوبية يجب أن يكون متفرداً بالألوهية، كما نعرف العلاقة بين نوعي التوحيد، يعني توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن من كان رباً هو الذي يستحق أن يعبد، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش ما تناهت في القبح، الفواحش هي ما كانت متناهية في القبح من المعاصي، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله بغير العلم هو ضرب الأمثلة له، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن لا يجوز أن تضرب الأمثال لله عز وجل، وضرب الأمثال تشبيه حال بحال، أن يقال أن نزوله مثلا كذا وكذا تشبهه بشيء، وتقول أن صفته كذا هي كيفيتها كذا وكذا، هذه كلها هذا كله من القول على الله عز وجل بغير علم. وكما ذكرنا في هذه الآيات تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وذلك بنفيها مباشرة أحيانا وبإثبات أضدادها أحيانا، وكما أن فيه بيان لمنهج أهل السنة في الإثبات المفصل والنفي المجمل. نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش من ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،
أين ذهبت؟ ها؟ اقرأ الرحمن على العرش استوى مرة أخرى.
وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إلي، وقوله
نعم. نعم في تفصيل هنا كل المواضع ما عندك عطنا طيب اقرا من الهامش هي في بعض النسخ في الهامش اقرأ
في سبعة مواضع، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم في هذه الآيات إثبات استواء الله عز وجل على العرش، وقد دل على هذه الصفة نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب يعني بهذه الصيغة في سبع مواضع، كما أن سلف الأمة وأئمتهم أجمعوا على إثبات هذه الصفة. وأما الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة فلا تكاد تحصر في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وهذه الصفة هي الصفة التي يعني كان السلف ينظرون إلى مواقف الناس فيها وبها كانوا يميزون بين من كان من أهل السنة المحضة وبين من كان متأثرا ببعض البدع، وهي من الصفات الاختيارية الفعلية، مما يدل على أن أحدا من المتكلمين لن يكون مع أهل السنة في إثباتها، ولهم في نفيها وفي تأويلها طرائق عدة. أشهر تأويلاتهم، طبعا أنا أتحدث عن المعتزلة، وللأسف هذا الموقف بنصه وفصله أخذه المتأخرون. المعتزلة يرون أن الاستواء يؤول بالاستيلاء، الاستواء يؤول بالاستيلاء، وهذا الموقف هو الموقف إذا قلنا إذا صح التعبير هو الموقف الرسمي للأشاعرة والماتريدية، اتفقوا على هذا التأويل أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. لماذا؟ قالوا لأن العقل يحيل إثبات الاستواء لله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن الاستواء إثبات الاستواء فيه تشبيه لله عز وجل بخلقه، لأن الاستواء فيه حاجة، المستوي يكون محتاجا إلى المستوى عليه. نقول لهم هذا استواء المخلوق، هذا استواء المخلوق. أما الاستواء الذي يليق بالله عز وجل لا يكون فيه حاجة إلى غيره، لأن العرش وحملة العرش كلهم مخلوقون لله عز وجل، فهل يحتاج إليه؟ لن يكون محتاجا إليه. إذن فلماذا استوى؟ ما ندري. الذي أخبرنا به أنه استوى على العرش، في الحقيقة هم يختلفون أيضا في العرش، ليس الخلاف في الاستواء فقط. العرش الذي وصف في النصوص بأن له قوائم وأنه يحمله حملة العرش لا يثبتونه، هم يقولون أن العرش المراد به الملك، لأنه لما يقولون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء فمعناه يكون استولى على العرش، والعرش إذا كان هذا المخلوق المعين فلماذا خصص؟ بعضهم قالوا خصص لأنه أعظم المخلوقات، وبعضهم قالوا لا، العرش المراد به الملك، استوى على العرش أي استولى على الملك. طبعا هم لما يؤولون لا ينظرون إلى النصوص الأخرى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الملك يحمل، الملك شيء معنوي، وهل الملك له قوائم؟ المهم عندهم دفع المدلول بأي وسيلة، أما أن النصوص يعني لا بد أن تأتلف وتجتمع ولا بد أن يكون هناك جمع بين النصوص فهذا لا يهم، المهم ادفع النص بأي وسيلة. فيقال لهم أن الأول الخطوة الأولى أن قولكم بأن الاستواء فيه حاجة هذا خطأ. لماذا؟ لأن الاستواء معناه في اللغة هو العلو والارتفاع، وليس في اللغة أن الاستواء المراد به استواء المخلوق، هذا لا تجده في اللغة. اللغوي لما يبحث في اللغة في القاموس في القواميس لا يهمهم كون هذا المعنى منسوبا لفلان أو لفلان، لا يهمهم هذا الشيء. اللغوي يعطيك المعنى الكلي، والمعنى الكلي لا يكون له وجودا إلا في الذهن. كيف تعرف تحديد المعنى؟ بإضافته. الاستواء هو العلو والارتفاع. إذا نسب إلى المخلوق نعرف أن استواءه كذا وكذا، إذا نسب إلى الخالق نعرف أن استواءه كما يليق بكماله وجلاله، أليس كذلك؟ إذن دعواهم أن الاستواء في اللغة بهذا المعنى، وهذا يحيله العقل. فلذلك نحن نقول لهم من أول خطوة أنتم شبهتم، ومن أول خطوة لا نسلم لكم. يعني هم يقعون في التشبيه أولا ثم يعطلون. لذلك الأئمة يقولون المعطلة كلهم مشبهة، لأنهم يقعون في التشبيه أولا ثم يعطلون. وإلا ما الذي يجعلك أن تنفي الاستواء ثم تأتي بلفظ من عندك؟ فلذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لما زاد اللام هنا في جعل استولى من استوى، يقول نونو ايش يقول؟ اي ولكن النص جميل. نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا النون اليهود. وهؤلاء الله عز وجل يقول في سبع مواطن استوى وهم يقولون استولى. لام اليهود ونون جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. الأمر الأول، يعني نحن نقول لهم الاستواء لم يأتي في اللغة بمعنى الاستيلاء. هم عندهم بيت ينسبونه للأخطل، وإلى الناس يعني إلى اليوم الناس ما وجدوه في 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 ديوان الأخطل. أنا اليوم كنت أقرأ لأحد يقول في ما وجدوه في جميع النسخ في ديوان الأخطل، مع أن الأخطل نصراني، إلا أنهم يصرون أن يلصقوه بالأخطل لأنه قبل سنة 150، هم لا يحتجون بشعراء بأشعار ما بعد هذه المدة لأن اختلطت اللغة فيها، فلذلك لا يحتجون بشعراء ما بعد 150 من السنة الهجرية. مع كونه كافرا، مع كونه مخلطا في، مع كل هذه ما وجدناه عند الأخطل. ماذا يقول؟ قد استوى بشر بغير دم، بغير كذا ودم مهراب. فالاستواء بمعنى الاستيلاء ليس في اللغة. ثانيا، على فرض أنه موجود كما ذكر ابن العربي ذكر أن الاستواء يأتي بأكثر من 15 معنى. قد يكون هذا صحيحا، ولكن النصوص بعضها تفسر بعضا. لو كان في النصوص في موضع واحد استوى بدل استولى، استولى بدل استوى، لكان يعني له وجه أن تفسر بقية النصوص كلها بالاستواء. أما أنها كلها بهذا اللفظ استوى فأنت تجعلها وتؤولها وتفسرها بالاستواء، هذا لا يصح. أخيرا نقول لهم لماذا الاستواء بدل الاستواء؟ يقولون لأن الاستواء فيه تشبيه. فنقول لهم الاستواء أيضا فيه تشبيه، أليس فيه تشبيه؟ الاستواء يحتاج إلى يكون بعد مغالبة، فمن الذي غالب الله عز وجل في عرشه حتى استولى على العرش؟ سيقول حتما أن استيلاء الله عز وجل ليس كاستيلاء المخلوق. نقول لهم من البداية قولوا أن الاستواء استواء الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، ويكون اللفظ الذي جاء به القرآن قد احترمتموه. هنا يذكر شيخ الإسلام في التدمرية أنه ما من أحد فر من شيء من الحق إلا ووقع في أشد منه خطورة. أنت الآن تلاعبت بالنص بل بالنصوص، جئت بلفظ خالفت فيه أهل اللغة، في الأخير وقعت في شيء شر مما فررت منه، لأنك جعلت من يغالب الله عز وجل على عرشه استولى على العرش، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، وفي الأخير جعلت الاستيلاء منزها عن استيلاء المخلوقين. اللفظ الذي جاء به القرآن لو احترمته لا ما كنا طولنا معك هذا. إذن بدايتهم التشبيه ونهايتهم التعطيل. أما هذه الدعوة التي نسمعها منه في كل صفة أن فيه تشبيه فيه تشبيه فيه تشبيه، الرحمة فيها تشبيه والغضب فيها تشبيه، هذه كلها مبنية على ماذا؟ على جعل حقائق الألفاظ ما تليق بالمخلوقين. الرحمة مثلا هم يقولون الرحمة مجاز عن الإنعام، نحن نقول لماذا؟ المجاز لا يذهب إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة باعترافهم. كيف تعذرت الحقيقة؟ قالوا لأن العقل يحيل هذا المعنى في حق الله عز وجل، لأن الرحمة فيها يعني يكون فيها تأثر القلب وهذا لا يليق بالله عز وجل. قلنا في أي كتاب من كتب اللغة أن الرحمة هي التي نراها عند المخلوق، بل الرحمة عند المخلوق تختلف، بل في المخلوقات تختلف من مخلوق إلى مخلوق. أما رحمة الله عز وجل فهي تختلف، كما قلنا أن اللغوي يبحث في أصل المعنى وهذا يتحدد ويعرف بالتحديد والإضافة. فلذلك باب المجاز الذي يفتحونه على كله مبني على خطأ، لأن يعني من الذي اجتمع من العرب واتفقوا على أن الرحمة معناها الأصل في وضعها الأول أن الرحمة هي التي للمخلوق؟ من؟ نعم. وهذه الصفة يعني معانيها عند السلف يعني ذكروا لها أربعة معاني، جمعها ابن القيم في قوله ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر، يعني معاني الاستواء، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع. إذن هذه المعاني هي التي مجموع كلام السلف يعني لا تخرج عن هذه المعاني الأربعة. الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه هذه صفة فعلية كما قلنا، وهو علو خاص. والفرق بين الاستواء والعلو، صفة العلو ستأتي النصوص على هذه الصفة، الفرق بين الصفتين أن الاستواء صفة فعلية. هنا نلاحظ ثم استوى على العرش، هذه الكلمة تدل على أن الله عز وجل لم يكن مستويا ثم استوى، والاستواء خاص بالعرش، لا يقال استوى على المخلوقات لأن هذا خاص بالعرش. وأما العلو فهي صفة ذاتية، والله عز وجل يعني عال على خلقه بذاته أزلا وأبدا، ونصوص الاستواء من أدلة إثبات العلو، لأن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. والاستواء كما قلنا من الألفاظ الخاصة بالعرش، ولا تضاف إلى غيره لا خصوصا ولا عموما. نعم. بعض المتكلمين كبالحسن الأشعري وغيرهم يعني يثبتون الاستواء، ولكن كما قلنا هم يفسرون الاستواء بشيء يخرجه عن معنى الاستواء. هم يقولون الاستواء والنزول هذه كلها أفعال فعلها الرب سبحانه في العرش، يعني لا يثبتونها النتيجة. نعم.
وقولي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، وقولي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أمنتم من في السماء أن يرسل لكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسدا فستعلمون كيف نذير.
نعم، في هذه الآيات الكريمات إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وهذه الصفة يعني إثباتها معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واتفقت كلمة المسلمين حتى الكافرين على إثباتها لله عز وجل المشركين، لأن الجميع يعني يقرون بفطرهم أن الله عز وجل في السماء، كما أن العقل يدل على أن الله عز وجل في السماء، وأدلتها كثيرة جدا. وذكر ابن القيم أن أنواع الأدلة تصل إلى 25 نوعا، كل نوع فيه عشرات الأدلة. وكان السلف يكفرون من ينكر العلو، ولا زالوا يكفرون من ينكر العلو إذا لم يكن مؤولا، وقد كفروا الجهمية، وأما المعتزلة فلم يكفروهم، المعتزلة وغيرهم لم يكفروهم لأجل التأويل، عذروهم بالتأويل، وإلا بالنسبة للجهمية كفروهم، لأن هذه الصفة مما يعلم من الدين بالبداهة. و المخالفون لأهل السنة في هذه الصفة يعني ثلاث طوائف أبرز المخالفين. الطائفة الأولى معطلة الجهمية، وفيهم المتفلسفون من الأشاعرة، بل هذا يعني هذا انتشر منهم، وإلا لم يكن معروفا هذا القول، الذين يقولون أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له، فينفون أن الله عز وجل الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو أي موجود عن أحدهما، ينفونه عن الله عز وجل. وهذا مذهب المعتزلة ومذهب المتفلسفين من الأشاعرة، المتأخرين من الأشاعرة، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب القوم من بعد الرازي. والرازي في مقدمة أساس التقديس ذكر ثلاثة أدلة على إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه، ذكر ثلاثة أدلة. من هذه الأدلة قال بالنسبة للأمور الإضافية، الأمور الإضافية مثلا البنوة والأبوة هذه إضافة، هناك إضافة بين الأب والابن، أبوة وبنوة، الأب موجود والابن موجود، والبنوة والأبوة هذه الإضافة هي شيء ثالث أيضا موجودة، ولكن أين هي؟ قال العقلاء اتفقوا على وجود هذه النسبة، إذن أثبتت أن شيئا موجودا لا يمكن أن يشار إليه، لا يقال تحت ولا فوق لأنه أصلا ليس موجودا. يعني لاحظ عقول القوم أين وصلت. وكما ذكر الشيخ الإسلام هم لما يأتون إلى هذه الأمور ينتفخون وكأنهم جاءوا بشيء عجيب، هو فعلا عجيب يعني غريب على العقل، وإلا لا أحد يقول بوجود الإضافة هذه، الإضافة هذه إضافة ذهنية، الموجود في الخارج الأب والابن، أما الشيء الثالث ليس موجودا. من القصص الطريفة أن أحد واحد أرسل ابنه ليتعلم، فذهب تعلم المنطق، ولما رجع قال له: ما الذي تعلمت؟ قال: أنا الآن أستطيع أن أثبت يعني أجل الاثنين ثلاثة، أستطيع. قال له: كيف؟ قال: هذان الأمران، هذا شيء هذا شيء، والمجموع شيء. كم صاروا؟ هو ووالدته جلس على المائدة وجاء ببيضتين، قال: هذه لي وهذه لأمك والمجموع لك. هذه قصة المنطق، هذا المجموع الذي يأتون به لا حقيقة له. وكذلك ذكر الإنسان من الأدلة التي يثبت بها وجود موجود لا يشار إليه ولا يكون في جهة. قال: الإنسان، الإنسان قال ليس بمشاهد. طبعا هناك خلاف بينهم في حقيقة الإنسان، يعني أنت سبحان الله لما تكون معهم تصل إلى حد الجنون ولن تعرف أنك وين. قالوا: الإنسان ليس بمشاهد. لماذا؟ لأن الإنسان حقيقة في الروح. طبعا الإنسان مركب من أمرين: البدن والروح، الجسم والروح، ليس كذلك؟ بعضهم قالوا الإنسان حقيقة في البدن، وبعضهم قالوا الإنسان حقيقة في الروح. والصحيح أن الإنسان مركب من الأمرين، من الجسد والروح. وهو ممن يرجح أن الإنسان حقيقة في الروح، ولذلك قال: الإنسان غير مشاهد، لأن الروح من قبيل المعقولات، والمعقولات عموما لا يشار إليها. أصلا هذه البلية جاءت من تقسيم الفلاسفة للأمور إلى أمرين: محسوسات ومعقولات. المعقولات كلها لا يشار إليها، فقالوا الإنسان لا يشاهد. لماذا؟ لأنه من المعقولات، والمعقولات لا تشار إليها. سبحان الله، هذا أيضا غريب. يعني روحي، يعني روحي وين تكون؟ أقل شيء في هذه في هذا الحيز الذي، أليس كذلك؟ لن تكون هناك يعني روحي إن لم أستطيع أن أشير إليها أين هي. هي طبعا هي في جميع البدن، وأي جزء من البدن ليس فيها روح سيموت. على كل حال، نزولا عند قولهم يعني روح الإنسان عنده أقل شيء في هذه البقرة التي هو فيها. الدليل الثالث أيضا غريب، مثل أظن المعاني التي في الأذهان، نسيتها. هذه الأدلة الثلاثة أثبت بها على زعمه وجود موجود لا يشار إليه، وهذا هو هذا المذهب، وهذا مذهب معطلة الجهمية، واستقر عليه رأي الأشاعرة المتأخرين. المذهب الثاني مذهب حلولية الجهمية، كلتا الفرقتين جهمية، وهم يقولون إنه بذاته في كل مكان. وهذا المذهب هو المعروف عن المتكلمين قبل تفلسفه، بالذات الأشاعرة والماتريدية. طبعا هذا مذهب المعتزلة ولم يأخذوا به، هم كانوا يقولون أنه في كل مكان، بعد تفلسف الأشعرية صاروا يقولون أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا. المذهب الثالث مذهب طائفة المتكلمين، بعض المتكلمين الذين يقولون إن الله بذاته فوق العالم، وهو أيضا بذاته في كل مكان، لأنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين النصوص، نصوص العلو ونصوص المعية. ولذلك شيخ الإسلام سيفرد فقرة مستقلة بعد ذكر الأحاديث لإزالة هذا الإشكال. قد يشكل على بعض الناس إثبات العلو مع إثبات المعية. نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا مختلف ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
نعم. في هاتين الآيتين طبعا الآيات بعدها أيضا كلها في إثبات المعية هذه الآيات كلها، ولكن الشيخ الإسلام رتبها ترتيبا معينا لبيان نوعي المعية. سنذكر أن المعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان، المعية العامة والمعية الخاصة. والآيتان إلى هنا هذه فيها معية عامة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه معية عامة، والمعية عامة تتعلق بالعلم والإحاطة وهي لا تختص بأحد. أيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أيضا هذه معية عامة. والآيات التي سيذكرها من هنا كلها في المعية الخاصة. فضل.
وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكم أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
نلاحظ هنا لا تحزن إن الله معنا، والله عز وجل مع الجميع في معيته العامة، هنا هذه معية خاصة. إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا، مع أنه مع الجميع في معيته العامة والذين هم محسنون، أصبروا إن الله مع الصابرين. المعية العامة هي معية العلم، وهي تقتضي الاطلاع والهيمنة والعلم. أما معية المعية الخاصة فهي تزيد على هذا، فيها هذه المعاني الاطلاع والهيمنة والعلم، فيها هذه المعاني وتزيد على ذلك بدلالتها على التأييد والنصر. فمثلا إنني معكما أسمع وأرى، فيها كلتا المعيتين، يعني معنى الاطلاع والهيمنة والعلم، وزيادة على ذلك أنني معكم بالتأييد والنصر، ففيها بشارة لهم وفيها تشجيع لهم، وليس فيها المعية العامة، يعني ليست مقتصرة على المعية العامة، بل فيها زيادة معنى التأييد والنصرة. فالمقصود بالمعية الخاصة ليس مجرد علمه وقدرته فقط، بل فيها بيان أن الله عز وجل معهم بتأييده ونصره، وأنه يجعل للمتقين مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا،
طبعا هذه المعية التفصيل سيأتي في الفقرة الخاصة بالجمع بين المعية والعلو، أن المعية لا تقتضي المخالطة أو أن الله عز وجل بذاته في كل مكان لا تقتضي هذا الشيء، سيأتي التوضيح في فقرة مستقلة. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولما جاءهم
في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي صفة ثابتة بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء جميعا، واتفق على إثباتها سلف الأمة وأئمتها، وهم متفقون على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، وأنه يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. وإنكار هذه الصفة كما أنكرها المعتزلة يعني يؤدي إلى تكذيب الرسل، لأن ما أخبرنا يعني ما أخبرنا به الرسل عن طريق كلام الله عز وجل، فإنكارها يؤدي إلى تكذيب الرسل، لأن الرسل يخبروننا عن كلام الله عز وجل أنه قال كذا وكذا، وإنكار هذه الصفة يؤدي إلى تكذيب الرسل صراحة. إلا أنهم يعني لا يكفرون بهذا كما قلت لأجل التأويل. والمحنة المعروفة محنة خلق القرآن لم تكن لأنهم يعني لم تكن لأن المسألة فرعية، المحنة هذه كانت لأجل إثبات أصل صفة الكلام، لأن من ينكر لأن من يثبت أن القرآن مخلوق هذا ينكر صفة الكلام. بعض المعاصرين من المعروفين هونوا من هذه القضية وقالوا موقف الإمام أحمد لم يكن بالموقف الذي يعني بالموقف الذي يعني نشيد به، لأن المسألة ليست الجميع يؤمنون بكلام الله عز وجل هكذا يقولون، مع أن أصل القضية إثبات صفة الكلام. وإلا المعتزلي لماذا يقول القرآن مخلوق؟ لأن صفة الكلام أصلا ليست ثابتة لله عز وجل عنده، فهذه مسألة فرعية فرع على إثبات صفة الكلام أو نفيها. في هذه النصوص: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله، لاحظوا تنوع الصيغ، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك، وكلم الله موسى تكليما، لاحظوا المصدر من نفس المادة، المصدر من نفس المادة لدلالة أن المراد المعنى الحقيقي لهذه المادة. ومنهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نحن لاحظنا التنوع في ذكر الأدلة. شيخ الإسلام هنا في هذه النصوص يريد يثبت صفة الكلام، ويريد يثبت أيضا الجانب المتعلق بالمشيئة والقدرة في هذه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، متى كلمه؟ لما جاء. الآن الذي يقول أن الكلام أزلي وأن الجديد هو التعلق، أليس فيه تكذيب لله عز وجل؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لم يخلق موسى حتى يكون قد جاء، قبل هذا يقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن هذا فيه إثبات أن صفة الكلام صفة أزلية من حيث الأصل، من حيث النوع، وأعهادها حادثة. الله عز وجل يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء، وهي كما قلنا من الصفات التي هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم. طبعا بالنسبة للتفصيل في صفة الكلام سيأتي بإذن الله في لما يذكر الأحاديث هناك، لأن يدخل في هذه القضية مسألة القرآن، وستأتي النصوص المتعلقة بالقرآن بخصوصه، وأيضا نصوص النداء التي ستأتي الآن. ثم شيخ الإسلام سيذكر النصوص من 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 الأحاديث هناك نفصل إن شاء الله في موقف الفرق من هذه الصفة. نعم.
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن يأت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فيدعو حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون.
نعم. في هذه الآيات الكريمات من وناديناه من جانب الطور الأيمن من هنا إلى قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذه الآيات الكريمة إثبات لصفة النداء، والنداء لا يكون إلا صوتا بل صوت مرتفع. إذن فيه إثبات لصفة الكلام أولا، وفيه أيضا إثبات لمسألة فرعية تتعلق بهذه الصفة، وهي أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، لأن النداء لا يكون إلا صوتا مرتفعا باتفاق أهل اللغة. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 10 مواضع، وكما قلنا لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا. وأيضا في هذه الآيات إثبات الصفات الاختيارية، لأن النداء صفة اختيارية، والنداء هنا مثلا ويوم يناديهم وقته بظرف معلوم بوقت معلوم، فيقول ماذا أجبتم المرسلين، متى يكون هذا؟ يوم القيامة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أيضا هذا النداء سيكون في وقت معين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، كان في وقت معين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يعني هل يجوز أن يقول الله عز وجل وناديناه قبل أن يخلق موسى؟ هل يجوز؟ لا يجوز. وإذ نادى ربك موسى، هل يجوز أن يقال على قولهم أن الصفة أزلية؟ طبعا هذا الخلاف لمن يثبت صفة الكلام، ولكنه يثبتها أزلية بحتة. إذن وناديناه فيه إخبار، يعني هذه صيغة الماضي يعني فيها إخبار عن شيء حدث، وهذا لا يكون إلا بعد حدوثه. نعم.
وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول بعض الشراح بعض صفات مثل الوجه والصفات اليد أنها تدعو أن نظيرها في المخلوقين أبعاد وأجزاء وأعضاء، هل يدخل هذا في قول الله
تعالى؟ لا، إذا كان من باب التوضيح لا إشكال، من باب التوضيح هذا يذكره أئمة السنة. يعني طبعاً هم ماذا يقولون؟ هذه أبعاد، وهذا تستلزم، وهذا يستلزم التركيب، وهذا يستلزم التحيز. هنا يوضحون أن هذا الصنف هم يجعلونهم من هذا الباب، وهذا الصنف هم يجعلونهم من هذا الباب، وأن ما يكون أبعاداً وكذا عند الإنسان هكذا يعاملونه. ولكن نحن نقول الذي يثبت الله عز وجل هو كما يليق بكماله وجلاله، لا يطلق عليه هذه المعنى من باب التوضيح.
أنت قلت أن النداء فسره أهل العلم بأفعال الصوت، وهو لله عز وجل، صحيح؟ لا يقال هذا التشبيه. كيف ان حاجه المخلوق اذا اراد ان ينادي شخص من بعيد يرفع صوته ويحتاج لذلك، لكن ما يقال الله عز وجل ما يحتاج الى رفع الصوت ولا يرفع من صوته بطريقه هذه او بتفسير هذا التشبيه.
ليس التشبيه، لان التشبيه متى يكون؟ التشبيه يكون اذا خلطت بين الامرين. الله عز وجل نادى موسى، لماذا ناداه ما ندري، لماذا استعمل هذه الصيغه ما ندري، قد يكون لاهميه الموقف وقد يكون لامر اخر ما ندري، الا ان الشيء الذي لا بد ان نؤمن به ان نداء الله عز وجل ليس كنداء المخلوق، لان قول الله عز وجل يعني يسمعه الخلائق، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، لا يحتاج الى، ولكن ما دام ان الله عز وجل اخبرنا بذلك نؤمن بانه كان لحكمه، وان نداء الله عز وجل مثل كلامه، بما ان كلامه لا يشبه كلام المخلوقين فنداؤه لا يشبه نداء المخلوقين، كما ان ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. كل ما ينسب إلى الله عز وجل أول ما يستقر في أذهاننا، يجب أن يستقر في أذهاننا أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
الله عز وجل سلم
أنت يعني السمع مثلا، سمع الله عز وجل، السمع إيش معنى؟ إدراك المسموعات، أليس كذلك؟ فإذا قلت أنا أن سمع الله عز وجل أيضا فيه إدراك المسموعات، هل أكون شبه؟ ما دام هو فهم، لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل نقرأه ونفهمه، ليس إلا للفهم والتدبر. يعني ما الإشكال هنا؟ ليس هناك شيئان إلا وفيهما بعض وجه الشبه. مثلا الحياة كما قلنا، يعني الحياة، حياة الله عز وجل وحياة المخلوقين، يعني فيهما شبه، بل يعني نحن موجودون والله عز وجل موجود، فيه شبه، ولكن هذا يعني هذا لا يدل على المشابهة في الصفة. كلام الله عز وجل يختص به وكلامنا يختص بنا، ليس فيه أي. نفس الشيء قاله أحد أئمتي الرازي في صفة العلم، إن الله عز وجل له صفة العلم، أليس كذلك؟ وهذه صفة أزلية، ولكن عند حدوث حدث معين الله عز وجل يعلم أن هذا سيحدث، هذا نوع من العلم. بعد حدوثه الله عز وجل يعلم أنه قد حدث، ولا يكون نفس العلم؟ لا يكون نفس العلم. هم عندهم يتجدد التعلق. الرازقان هو ألزمهم كلهم بأن بإثبات الصفات الاختيارية، قال هذا يلزم جميع المتكلمين، قال هذا محاججة مماحكة بالألفاظ، وإلا الله عز وجل يعلم أن هذا الشيء سيحدث، ثم إذا حدث يعلم يقينا أنه حدث. هذا التغير الذي يسمونه التعلق هو بنفسه تجدد، اعترف به، هذا هو. ولكنهم يصرون، متأخرون ردوا عليه، قالوا الإمام أخطأ في هذه الله، مع أنه فصل فيها في عدد من كتبه، وقال هذا يلزم أصحابنا، بل يلزم، قال كل من يثبت وجود الله عز وجل يلزمه إثبات هذا الشيء. هذا ذكره في صفة العلم، ولم يذكره في بقية الصفات مع أنه ألصق بها، هذا يلزمه هو في بقية الصفات. وإلا كل من فكر كما تفضلت، يعني هو لعب بالألفاظ، تجديد التعلق، تجدد التعلق. إيش هو التعلق؟ هل علمه سبحانه بوجوده بعد وجوده هو نفس العلم قبل وجوده؟ نعم، صفة العلم هي موجودة. الآن عندك صفة الإرادة، أردت أن تفعل، أن تذهب إلى، وبهذه الإرادة تريد مرادات كثيرة، أليس كذلك؟ وأصل الصفة موجودة عندك، بها أحياناً تريد هذا وأحياناً تريد هذا، تتجدد هذه الآحاد.
شيخنا، بالنسبة لصفة العلم ذكرتم أن هناك ثلاث قواعد في صفة العلم، أولها الفلاسفة كان لهم أصل دائم هو مسألة حلول الحوادث بذات الله عز وجل، هذا هم يكون صفة العلم عن الله عز وجل بالجزئيات بالكلية. طيب شيخنا، نفت قولهم حلول الحوادث بذات الله عز وجل، مع أن صفة العلم صفة ذاتية، ما هي صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، حتى قالنا يعني حلول الحوادث بذات الله.
هم يقولون الله عز وجل إذا دخل في علمه، أعوذ بالله، يعني مصطلحاتهم حقيقة، يعني استغفر الله فيه، قالوا إذا دخل في علم الله عز وجل المتجدد فهذا يجعله محلا للحوادث، حصل شيء معين وهذا دخل في علم الله عز وجل فهذا يجعله محلا للحوادث، هكذا قال. وأصل القضية يعني من مذهب أرسطو سابقا، ويقول أن المبدأ الأول هو لا يعرف شيئا اسمه الله عز وجل، لا يعرفه، هذا من صناعة المتكلمين أن جعلوا الفلاسفة مسلمين، وإلا ما عندهم هذا الشيء، المتفلسفة عندهم أما الفلاسفة لا. أرسطو يقول أن المبدأ الأول لا يدري عن ما حدث ولا ينبغي أن يدري، هكذا يقول. لماذا؟ يقول لأن المبدأ الأول كله شريف، هكذا يقول، فإذا دخل في علمه عن المخلوقات دخل فيه ما هو دونه، فالأفضل أن لا يعرف عنه. طيب كيف كان؟
شيخ، بالنسبة لصفة العلم ذكرتم أن هناك ثلاث قواعد في صفة العلم، ويوم يكشف عن
السحر، سيأتي نفصل فيها إن شاء الله. صفة الغضب والرضا، هذه الصفات طبعا مذهب الكلابية فيها يتعلق بمذهبهم في الإيمان. هم يقولون أن الله عز وجل لا يزال راضيا عن الكافر، عن المؤمن حتى قبل إيمانه. مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو يقاتل المسلمين يوم أحد وهو ينكل بهم وهو الله عز وجل راضي عنه. لماذا؟ بالنظر إلى المهارات. وأبو سفيان لما كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل راضي عنه، هكذا يقولون. وعند أهل السنة والجماعة هذه تتعلق، لماذا قلنا هي من الصفات الاختيارية؟ لأن الله عز وجل يرضى عن عبده المؤمن كل ما امتثل بأمره وانتهى عن المنهيات، يرضى عنه ويغضب عليه في العكس. مثلا كان عاصيا، هذا من المغضوب عليه، وثم بدأ يعني يطيع الله عز وجل، هنا يكون يعني موضع لرضا الله عز وجل، هكذا. فهي من الصفات الاختيارية تابعة لأعمال العبد. نعم.
إذا كان صفة الكلام أثنين وجاء في الآيات الله كلم موسى،
نعم،
إزاي ينزه الله سبحانه وتعالى عن الحدوث في كلامه؟ فلا يدل ذلك على أنه من المحدثات؟
لا لا يدل.
كلام الله سبحانه وتعالى يصير متغيرا كلامه
معروفا، فكيف أثبت على ذلك؟ كلام الله عز وجل كما قلنا أزلي باعتبار وفعلي باعتبار، هذا شرحناه. وقولنا أنه فعلي باعتبار أن آحاده تتجدد، آحاده تتجدد، والله عز وجل يفعل ما يشاء. إذا كلم أحدا في وقت معين لا نقول حصل له الحدوث، لا، فعال لما يشاء. يعني من الذي يحده ويجعله يتكلم قبل هذه المدة ولا يتكلم بعدها لأجل حلول الحوادث؟ لماذا؟ وأصلا ما هو حلول الحوادث؟ يعني مصطلح ليس له ختام ولا جمال. نحن أثبتنا أن صفة الكلام أزلية باعتبار وفعلية باعتبار تتجدد حسب أفراده. فالقرآن مثلا، القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو أزلي؟ لا يجوز أن يقال عنه أزلي، لأنه من أفراد كلام الله عز وجل. القرآن يعني مذهب أهل السنة أنه لا يطلق عليه أنه قديم، وما نجده في بعض الكتب أن القرآن قديم خطأ، خطأ، لأنه من أفراد كلام الله عز وجل، وقد تكلم به بعد التوراة وبعد وبعد وبعد، وأنزله في وقت معين، يعني هو ليس أزليا. هل قال في الأزل قد سمع الله قول التي تجادلك في، هل قال في الأزل قد سمع الله؟ هذا كذب، لم يقل هذا إلا بعد حدوث هذا. والله أعلم.
إذا أثبتنا صفة الكلام البديهة صفة السلوك
لا يلزمنا، لا يلزمنا، مع أنه لا يلزمنا نفي ولا إثبات، ولا يجب أن يكون الله عز وجل متكلما. لماذا نقول آحاده؟ والمتصف بالصفة يكون تنسب إليه الصفة حتى ولو لم يكن متكلم. نحن ذكرنا هذا، أنت الآن متصف بالكتاب، أليس الآن تكتب؟ لا، يقال لك كاتب لأن هذه الصفة موجودة فيه. المتكلم إذا لم يكن أخرس تنسب إليه هذه الصفة ولو كان ساكتا، ولكن نحن لا نذكر أنه يسكت ما يسكت، لأن لا فائدة فيها ولم ترد في النصوص. ومن ذكرها فله مبرر.